فالحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد. وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج أولو العلم، وأسعد أن نكون ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم
وفيكم
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. وإخواننا في كل مكان يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، أو عبر خدمة البريد الإلكتروني، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS. ومعنا أسئلة كثيرة، لذلك شيخنا اسمح لنا أن نبدأ مباشرة بالإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا. ويعني أول سؤال، سائل يسأل: هل هناك حديث صحيح في فضل سورة الملك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلم أقف على حديث بسند ثابت في فضل سورة الملك، وإن كان بعض أهل العلم والفضل حسنوا حديثين في هذا الصدد لكن ظني أنهم تساهلوا في التحسين لكون الوارد فيها في فضائل الأعمال. أما الحديث الأول فهو إن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها يعني في القبر، والثاني أن النبي كان لا ينام حتى يقرأ سورة الملك. وفي كلا الحديثين مقال بسبب ضعف في رجال الأسانيد أو جهالة فيهم. وكما لفت النظر إن من العلماء من حسنها، ظني أنه تساهل لكونها في فضائل الأعمال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل عن صحة الحديث: من تمسك بسنتي يوم فساد أمتي فله أجر 100 شهيد.
لا يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
الحديث ضعيف من ناحية السند، ضعفه كثيرون جدا من أهل العلم، ولعل كون بعض علمائنا المعاصرين صححوه درج الناس عليه، لكن أكثر أهل العلم على إعلال هذا الحديث، ثم هو معل من ناحية المتن كذلك. فصحيح أن صاحب الدين والخلق يزوج، لكن هنالك اعتبارات للكفاءات في النكاح عند جماهير العلماء، أومئوا بسرعة جدا إلى مجيء فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله. قال: أما معاوية فصالوك لا مال له. فهنا لم يعول النبي على، لم يذكر النبي شيئا في خلق معاوية ولا في دينه، إنما قال صالوك لا مال له. فهنا نظر العلماء إلى الكفاءة في المال بسبب هذا الحديث، وثم كفاءة أخرى.
نعم، بارك الله فيكم. الأخت أسماء من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت.
نعم، لدي 5 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: أريد معرفة درجة هذا الحديث، وأريد فضيلة الشيخ فضل علي أن يبين سبب الضعف إن كان ضعيفا. حديث: أي الخلق أعجب إيمانا قالوا الملائكة، قالوا كيف لا يؤمنون وعندهم رب
الحديث ضعيف ضعيف ضعيف، لكن سبب الضعف لا يحضرني الآن.
نعم. السؤال الثاني: ما الفرق بين المناولة والإجازة والوصية والإعلام؟ السؤال الثالث: هناك من يفعل بدعة ويعترف بفعلها ويعلم ما يفعله بأنها تضر عليه نفعا، وأيضا هو يرى بأنها تنفع الآخرين حتى لو لم يفعل ذلك رسول الله، فما حكمه إن أذن فضيلة الشيخ؟ السؤال الثالث هنا السؤال الرابع: أسمع بعض الناس يردفون في مجلسهم بعد قول دعاء كثارة المجلس قولهم سورة العصر.
ضعيف.
السؤال الخامس، لماذا كره المالكية صوم 3 أيام البيض وجزاكم الله خيرا؟
بارك الله فيكم شيخنا، نجيب على أسئلتها بإذن الله تعالى، ولكن معنى أسئلة. أخ يسأل يقول إنه تأخر بصلاة الفجر حتى أشرقت الشمس بغير قصد، فهل يصلي أم ينتظر حتى تشرق الشمس بقدر معين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن انتظر إلى أن تشرق الشمس بقدر معين فخرج من الخلافات، وإن صلى الفريضة فقط جاز له ذلك، لكن الأولى له والله أعلم أن ينتظر حتى يصلي النافلة ثم الفريضة والله أعلم.
بارك الله فيكم. فتاة أخذت من عمتها بعض الحلي من الذهب كي تتزين بهذا الحلي، فضاع منها وبعد فترة تزوجت، يعني ضاع منها هذا الحلي وهي في بيت أبيها، ثم تزوجت بعد ذلك وذكرتها عمتها بهذا الذهب، فهل يسدد عنها هذا الذهب أبوها أم زوجها؟ وهل إذا امتنع زوجها عن السداد يكون آثما حيث إن الذهب ضاع منها في بيت أبيها؟ يعني هذا هو السؤال الذي ورد إلينا، ولكن في البداية هل هي ملزمة برد هذا الذهب؟
نعم ملزمة. ملزمة برده.
نعم.
وليس أبوها ولا زوجها ملزمان.
نعم.
إنما هي تلزم بسداد هذا الدين إن وسع الله عليها، إن كان لها صداق سددت منه، إن انتظرت حتى يوسع الله عليها انتظرت. بارك الله فيك
وفيكم يا شيخنا. فتاة تخرجت من كلية الهندسة وتزوجت، وأبوها يريدها أن تعمل بهذه الشهادة حتى يشعر كما يقول بأن تعليمه لها آتى ثمارة، وزوجها لا يريد أن يغضب أباه ويقول له لو أتى لها عمل محترم في مكان آمن من الفتنة والاختلاط فلن يمنعها من العمل، ماذا تفعل حيث إنها لا تريد أن يكون أبوها غاضبا عليها؟
هي ما دامت تحت رجل فالقول قول الرجل، ويبدو والله أعلم أن زوجها رجل صالح، فلتسمع له وتطيع للضميمتين، الضميمة الأولى كونه الزوج وله القوامة في بيته، الثانية كونه رجل صالح، لأنه ما منعها تماما إنما أراد أن يكون الأمر منضبطا بالضوابط الشرعية، فجزاه الله خيرا.
بارك الله فيكم. معنا أم سارة من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أود أسألك يا شيخ سؤال.
تفضلي.
من حقي اللي أطلب يعني من الزوج يعطيني كل شهر من مبلغ يعني كبسيط؟
أعيد السؤال يا أم سارة.
أقول من حقي أني أطلب من زوجي كل شهر مبلغ بسيط يعني منه.
يعني هل يحق لك أن تطلبي من زوجك مبلغ مقابل ماذا؟
شهري. ما مقابل شيء يعني كل لي أنا.
أيوة. مبلغ شهري لك.
مصروف خاص. أيوة.
مصروف خاص بخلاف مصروف المنزل.
أيوة.
نعم بارك الله فيك. انتظر الإجابة. الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذه القناة خيرا إن شاء الله.
اللهم آمين. تفضل يا أخي.
تفضل. الحمد لله.
أحبك في الله. الله يشفيك ربنا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
سؤال إن شاء الله شيخ. هل كل حديث ضعيف لا يؤخذ به وخصوصا في أذكار الصباح والمساء؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الصلاة سبح عشرا وحمد الله عز وجل عشرا وكبر عشرا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
انتظر الإجابة يا أخ إبراهيم، ونكمل الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا شيخنا. يقول إنه تزوج من أرملة أخيه، وهذا هو العرف عندهم، وكان عندها أطفال وتكبره سنا، ولكنه بعد ذلك أراد الزواج من أخرى إعفافا لنفسه، فاشترطت الزوجة أن يطلقها، فهل يكون آثما أو كيف يتصرف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، عليه أولا أن يذكرها بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها ولتنكح، أي ولتتزوج، فليس من حقها منعه من الزواج، بل له أن يتزوج حتى وإن لم تكن دميمة، حتى وإن كانت جميلة ووضاء وحسناء، فله أن يتزوج لمزيد من الإعفاف أو لطلب الذرية أو لجبر خاطر منكسر أو لغير ذلك. وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا هو. فإذا أراد أن يتزوج تزوج، أراد أن يسكت سكت، الأمر راجع إليه وإلى إمكاناته. بارك الله فيكم.
وإذا أصرت على الزواج وعلى على الطلاق عفوا،
هي بالخيار هي.
نعم.
لكنها
ولا يكون آثما إن طلقها.
لا يكون آثما.
نعم. الأخ مهران.
نعم.
نعم مهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم شيخان.
وإليكم.
سدد على ظهر طريق وحق الخطاب.
وإياك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. فالأذانين هما الأذان والإقامة، بارك الله فيك. هل يجوز قول دعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو طلب الوسيلة والفضيلة بعد الإقامة كما نقول بعد الأذان؟ أما السؤال الثاني، هل يجوز للمفتي أن يفتي بورعي؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
أن يفتي بإيه؟
أن يفتي بورعي. بارك الله فيكم. الأخت ليلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، يعني عندي عدة أسئلة كنت عايز أسأل حضرتك عليها.
تفضلي.
طيب بقول لحضرتك دلوقتي، بنت خالي المفروض ان هي هتسبق ان شاء الله الاسبوع الجاي، وهي عزمانه على الفرح، واحنا عرفنا وصل لنا ان هم هيعملوا يعني في منكرات وكده. انا دلوقتي اروح ولا ما اروحش؟
ما تروحيش، لا تذهبي.
طيب وكده مش انا كده قطعت رحمي؟
لا ما قطعت رحمك، انت تبتعدي عن المنكر. بارك الله فيك. إما أن تزيلي المنكر أو تزولي عنه.
ليلى، هل لديك أسئلة أخرى؟ إذا نعود. ومن الأسئلة التي وردت إلينا قبل أن نجيب على أسئلة الأخت أسماء، سائل يسأل، هو يعمل في تجارة العقارات ويشتري ويبيع، فلا يستقر على رأس مال محدد. هو عنده 100,000 جنيه يشتري بها، ثم يبيع ب120، ثم يشتري بمبلغ. كيف يحسب زكاة ماله؟
عند رأس السنة في الوقت، في الوقت المحدد لإخراج الزكاة، يحسب ماله ويقيمه ويزكي عليه.
نعم. يعني نحدد،
يعني الآن أنا أريد
نحدد تاريخا ثم نحسب حوالين الحول عنه.
إذا كانت من عادتي أن أخرج الزكاة مثلا في أول رمضان،
نعم،
في يوم واحد من رمضان أقيم تجاراتي كم تساوي وأخرج عليها الزكاة.
بارك الله فيكم. أيوة. شيخنا، نعود إلى الأخت أسماء، وكانت تسأل عن الإجازة والوصية.
هذه أبواب المصطلح الحديث طويلة.
نعم.
أما الإجازة فأن أحدثك بعض الأحاديث وأقول أجزتك أن تحدث بهذا عني. أما المكاتبة فأن أناولك كتابا أقول هذا كتابي حدث بما فيه.
نعم.
وهي أبواب مفصلة طويلا في المصطلح.
نعم. بارك الله فيكم. الأخ ساهر من مصر، السلام عليكم.
وجزا الله هذه القناة خير الجزاء. وبارك الله في شيخنا وجعله مع نبي في الجنة، نحن والمسلمين جميعا. امين يا رب.
اللهم امين.
عندي ثلاثة أسئلة لفضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، قد رأيت قولين مختلفين لأهل العلم في جمع النية في النوافل، فما رأي شيخنا وما الدليل؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، فأنا أعمل مدرسا بالأزهر الشريف، وعندما ندخل الفصل كالعادة يقوم الطلاب لتحياتنا، فأسأل شيخنا في قلبي من هذا شيء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له كوفا فليتبوأ مقعده من النار. ما صحة هذا الحديث؟ وهل هذا ينطبق على هذه الحال؟ وعندنا في معهدنا يقول الطلاب بعد رد تحية السلام: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره، جهرا جماعة. فأنا نهيتهم عن ذلك خوفا من أن يكون هذا ذكر جماعي ولا دليل عليه، فهل أصبت أم لا؟ وجزاكم الله خيرا، وأطلب من شيخنا بالله عليك يا شيخي أن تدعو لي بالزوجة الصالحة وبالهدى والتقى والعفاف والغنى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم أمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيكم يا شيخ وفي علمكم إن شاء الله.
وفيكم يا أخي.
سمعت يا شيخ، انا عندي سؤالين. السؤال الاول هو هب ان رجلا يعني يعمل في مخبز او في مصنع حلوى او كذا، احيانا يتناول من هذه الحلوى او من المخبوزات، فهل يجوز له ذلك؟ والسؤال الثاني، هل يجوز للرجل ان يقطع يمنع زوجته من صله اهلها تماما لاي مهما كان الخلاف بينهم؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. شيخنا الأخت أسماء كانت تسأل وتقول: صاحب بدعة يقول إن هذه البدعة تضر عليه نفعا وعلى الآخرين أيضا،
إذا وصفتها بأنها بدعة فلا تفعل.
نعم. بعد كفارة المجلس سورة العصر،
قراءة سورة العصر السند بها ضعيف عند ختام المجالس.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وكانت تسأل سؤالا وتقول: لماذا كره
كره المالكية
أو كره المالكية ولا أدري ما
أي صيام ثلاث أيام البيض.
البيض نعم.
أي نعم، المالكية منهم من كره صيام الأيام البيض، وكذا كره صيام الست من شوال بناء على تضعيفهم للأخبار الواردة في هذا وذاك. فالأحاديث التي وردت في صيام الست من شوال يراها كثيرون من أهل العلم ثابتة، وبعض العلماء يضعف هذا الخبر، وقوله له وجهة، لكن الوجهة الأصح والأسد تصحيح حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كمن صام الدهر، لكن القول في صحته ليس بالقول القطعي الواحد، إنما فيه قول بالتضعيف لوجود رجل فيه كلام في السند. وإن كنت أقول الوجه الأصح، والإمام مسلم أخرج الحديث، فمن ثم نقل عن الحسن البصري إن الله رضي عن هذه الأمة أو لهذه الأمة صيام رمضان عن صيام العام أو صيام الدهر. فهذه وجهتهم، ليس معناها أننا أتبناها. أما كذلك الأحاديث التي وردت في صيام الأيام البيض الثلاث لا تخلو مفاردها من مقال، فبعض العلماء يحسنها أو يصححها بمجموع طرقها، وبعضهم يبقيها في حيز الضعف كفريق من المالكية. فهذه وجهتهم، بارك الله فيكم.
وفيكم يا شيخنا. أم سارة من السعودية كانت تسأل: هل يجوز لها أن تطلب من زوجها مبلغا شهريا محددا لها؟
إذا كانت من وسط هذه صفته وهذه سمته وكان الزوج مستطيعا، فلا بأس أن تطلب غير مجحفة بالزوج وغير مضررة له، غير مسببة له الضرر، يعني إذا كان العرف السائد في أوساطها وأوساط الزوج ذلك، فلا أن تطلب ذلك من غير إلزام.
نعم.
وإن لم يكن في وسطها ذلك وطالبت بذلك من غير إلزام، زوجة تطلب من زوجها أن يعطيها.
نعم.
فجزاه الله خيرا على إحسانه، وجزاه الله خيرا على تلطفها في السؤال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ إبراهيم من مصر كان يسأل ويقول: هل كل حديث ضعيف لا يؤخذ به، أو العمل بالأحاديث الضعيفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأصل أننا لا نعمل بالضعيف، هذا الرأي المختار، إلا أن من العلماء من تساهل في بعض المسائل وعمل بالضعيف إما لوجود الإجماع على العمل به، فهنالك على سبيل المثال أحاديث ضعيفة ليست فضائل الأعمال فحسب، بل في الأحكام، في الأحكام، وعمل بها جماهير العلماء، بل نقل الإجماع على العمل بمعناها. فمثلا الدليل على أن المبلغ حتى يزكى لا بد وأن يحول عليه الحول، هذا الأخبار التي وردت فيها الرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبار ضعيفة، ومع ذلك عليه عمل جماهير أهل الإسلام، بل يكاد الإجماع أن يكون قد انعقد عليهم. كذلك تغير صفة الماء لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، الأخبار الواردة فيها ضعيفة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن جرى العمل بها. كذلك تكلم البعض، لا أقول الكل، في حديث لا وصية لوارث، إلا أن الكافة عملوا بهذا الحديث. فعموما الأصل أن الحديث الضعيف نترك العمل به على الرأي الأصح، لكن إذا حصلت إجماعات على العمل بحديث ما وإن كان ضعيفا عملنا به. ومن العلماء كالإمام أحمد غيره من العلماء من يتساهلون بالضعيف في فضائل الأعمال. صحيح أن البعض يحمل الضعيف عندهم على أنه الحسن الاصطلاحي في زمننا، وبعضهم يقول يتساهل ما لم يشتد الضعف، ما لم يكن في السند رجل كذاب أن يندرج الحديث تحت أصل. فهناك بعض القيود التي وضعوها للعمل بالضعيف، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخت إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت.
كيف حالك؟ يعني لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك كثير.
وفيك.
جزاك الله خير.
وإياكم.
ربنا يسعى بهذه القناة المباركة. اللهم آمين.
اللهم آمين وإياكم.
الله يكرمك يا شيخ. أنا كنت عاوز أسأل بالنسبة للشهيد يعني هو بيبقى مكشوف الوجه ولا لا يعني؟
في دفني؟
أو في دفني يعني. نعم. هو بيبقى مكشوف الوجه ولا بيبقى مغطى الوجه؟
نعم.
وجزاك الله خيرا.
وإياكم. الأخت ليلى عادت إلينا تريد أن تسأل، تفضلي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أخت.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لحضرتك يا شيخ، حضرتك دلوقتي لو إن حضرتك سألت حد، سأل حضرتك على سؤال وحضرتك قلت إن جائز أو غير جائز، فإحنا وحضرتك جبت الدليل، ينفع إن إحنا نقول إن الشيخ مصطفى العدوي قال كذا؟
ما دمت قد قلته قولي. بارك الله فيك.
طيب.
لكن تثبتي في النقل فقط.
إيه؟
اقول التثبت في النقل مطلب.
ماشي حضرتك لو سمحت، حكم دخول الحائط للمسجد، وعايزين نسال برضو معلش يا شيخ، اللي بياكلوا بالشمال هم دول اصحاب الشمال اللي هم ذكروا في سوره الواقعه؟ وان كانوا مش هم، طب مين هم اصحاب الشمال اللي ذكروا في سوره الواقعه؟
نعم.
وحديث المرء مع من احب، فاذا احب عاصيا مؤمنا او العكس، فمن سيحصل مع من، العاصي مع المؤمن ام العكس؟ والحنة والصبغة السوداء حلال للمرأة ام حرام؟
الحنة وماذا؟
الصبغة السوداء.
الصبغة
السوداء.
نعم.
جزاك الله خير.
واياكم. الاخ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
تفضل يا اخ محمود.
عليكم. ممكن اجيب الشيخ لو سمحت؟
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
واياكم.
لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي ليا زوجتي كان ليها والدتها متوفية، سابت ليها فلوس في المجلس الحزبي، فهي يعني بلغت العمر السن 21 سنة، فراحت خدت الفلوس، فالفلوس طبعا زيادة، فيها زيادة، هل فيها ربا يا شيخ؟
بارك الله فيك. انتظر الإجابة.
لو سمحت بس أنا محتاج الإجابة ضرورة. الله يبارك لك.
خلاص يعني الشيخ يجيب مباشرة ما دام انت يعني
لا تأخذ الزيادات، خذها وتخلص منها. إذا أردت الاحتياط في دينك والسلامة في دينك فخذ رأس المال الأصلي وتخلص من الباقي، إما لفقراء أو لمصرف من المصارف العامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. استأذنكم في فاصل قصير مشاهدي الكرام، هذا فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد، إن آفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
وفيكم يا شيخنا. والأخ إبراهيم كان يسأل ويقول هل سبح الرسول صلى الله عليه وسلم عشرا بعد الصلاة وكبر عشرا؟
ثبتت هذه بالسند الصحيح عند النسائي وغيره، وهذا من التنويع الجائز. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة والتهليل بلا إله إلا الله إلى آخره، وأحيانا كان يكبر عشرا أو يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويهلل عشرا، أي إضافة التهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله عشرا.
نعم. بارك الله فيكم. الأخ مهران سأل وقال بين كل أذانين صلاة، وسأل عن
أخونا مهران أطال في السؤال ولا ينبغي أن يطيل، إن السؤال مركز، هل يقال الذكر بعد الإقامة كذكر بعد الأذان أم لا؟ نعم. أما ما أرهص به أولا
نعم.
فليس له تأثير في الحكم. عموما سؤال الأخ، هل تكرر الإقامة كما يكرر الأذان، وهل يقال الذكر بعد الإقامة كالذكر بعد الأذان؟ لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة
والسلام. عليه الصلاة والسلام. وسأل هل يجوز للمفتي أن يفتي بورعه؟
هو إذا كان يبين الحلال والحرام فلا بد أن يبين الحلال والحرام، لكن إن قال أفتيك أو أفتيك على سبيل الاحتياط فله أن يقيد ويقول احتط وافعل كذا وكذا. أما إن كان يبين الحلال والحرام فلزاما أن يصدر الحكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ ممدوح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
نتكلم شيخنا الجليل.
تفضل.
تفضل.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنحيي القائمين على القناة، يعني بنشكر الله أن يعني أرسل فينا هؤلاء الناس بصراحة، يعني
بارك الله فيكم.
بارك فيك. أسأل حضرتك سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت في إحدى القرى في مأمورية عملية يعني، فكنت في صلاة الفجر ما كانش حد بيصلي خالص، كنت أروح أأذن وانتظر بتاع يعني 20 دقيقة وأقيم الصلاة لوحدي في المسجد. فهل مش عارف هل دي تحسب صلاة جماعة أم لا؟ مش عارف يعني بصراحة.
نعم. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني ان شاء الله بالنسبه فاسال في معنى الحديث، عايز اعرف صحه الحديث ان شاء الله. بقول للصائم خصلتان، خصله للرب سبحان الله وبحمده واستغفر الله واتوب اليه، وخصله للعبد اللهم استغفر الله واتوب اليه، اللهم ادخلني الجنه، اللهم نجيني من النار.
لا يصح
هذا الحديث.
لا يصح.
لا يصح. جزاك الله خير مولانا.
حياك.
بارك الله فيكم اخي. الاخ سهل من مصر، شيخنا قال انه راى قولين مختلفين لاهل العلم في النيات أو في النوايا.
الصواب مصر يا سامع.
نعم.
من مصر أو من مصر؟
اهبطوا
مصر.
مصر. نعم. بارك الله.
اهبطوا مصر إن شاء الله أمين.
نعم.
أو ادخلوا مصر إن شاء الله.
ادخلوا مصر إن شاء الله أمين. اهبطوا مصر فإن لكم مسألة.
تختلف في المعنى.
نعم. مصر من الأمصار.
مصر من الأمصار، لكن ادخلوا مصر.
الممنوعة من الصرف هي
اسم
البلد. نعم. بارك الله فيكم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، في مثل هذه الحال أخونا يسأل عن ما إذا وجد قولين لأهل العلم في مسألة تعدد النوايا. على سبيل المثال، أنا أصلي ركعتين، هل أعتبرهما تحية مسجد مع سنة الظهر القبلية مثلا، أو أصلي ركعتين هل أعتبرهما استخارة مع سنة الظهر، أم ماذا؟ كنموذج لتعدد النوايا. فيقول لابد في هذه المسألة من الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم المفصل، هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام المفصل. فأحيانا تجزئ النية الواحدة لعدة أعمال، تجزئ النية أو العمل الواحد يشمل عدة نوايا.
نعم.
يشمل عدة نوايا. فعلى سبيل المثال مثلا يعني، ويعني أسأل الله أن يغفر لي في إن أقول على سبيل المثال في مسائل الاغتسال.
نعم.
الاغتسال، التقاء الختانين موجب للغسل.
نعم.
موجب للغسل.
نعم.
ولا يصاحبه انزال.
نعم.
والانزال نفسه موجب
للغسل.
للغسل.
نعم.
فاجتمع هنا امران، الانزال مع التقاء الختانين.
نعم.
ولكن لم يرد ابدا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اغتسل لالتقاء الختانين، واغتسل ايضا الإنزال في أن واحد.
نعم.
يعني اغتسل وبعدها كرر الغسل.
نعم.
فسنة الرسول الفعلية تقضي على هذه الوساوس التي قد ترد. نعم. لبعض
هو غسل واحد.
هو غسل واحد.
نعم.
كذلك غسل الجمعة مع غسل الجنابة.
نعم.
إذا أجنب الشخص يوم الجمعة ما هدي الرسول في هذا الباب؟ يقول إنه لم يرد أبدا أن الرسول بعد أن اغتسل كرر الغسل.
نعم.
فأحيانا الانفراد بالفهم بمعزل عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يورط ويوقع في آراء جديدة مستحدثة لم يسبق إليها الشخص. والذي وقع كثيرا في مثل هذه المسائل أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى،
الظاهرية.
الظاهرية.
نعم.
وعنه أخذ بعض إخواننا المعاصرين مسائل كهذه كثيرة. فترى مثلا شخص يقول يوم الجمعة إذا أجنبت تغتسل غسلين مثلا، أو إذا دخلت المسجد لا بد من ركعتين تحية المسجد ومن ركعتين لسنة الظهر إلى غير ذلك.
نعم.
فقل سنة الرسول العامة الفعلية تقضي على كل هذه الهواجس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخت علياء من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت.
لو سمحت عايز أسأل صاحب الحدث هل يلزمه الاستلجاء بعد دخول الوقت؟ وفي سؤال آخر لو سمحت.
نعم أخت علياء أعيد السؤال مرة ثانية إذا سمحتي.
بسأل حضرتك صاحب الحدث الدائم
نعم
هل يلزمه الاستنجاء بعد دخول الوقت؟ والسؤال الثاني هل قراءة السجدة وتبارك من السنة قبل النوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ضعيف الإسناد الحديثي.
شكرا.
بارك الله فيكم. نعود شيخنا للإجابة على باقي أسئلة الأخ ساهر ويقول إنه مدرس في معهد وحينما يدخل إلى الفصل يقوم التلاميذ أو الطلبة قياما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعلينا أن نعود أبناءنا ومن هم تحت أيدينا على خصال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحببهم فيما كان النبي يحب ونكرههم فيما كان الرسول يكره. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان أحب الناس إلى أصحابه، وقد ثبت الخبر بذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا أقبل عليهم لم يقوموا له لما يعرفون من كراهيته لذلك، لما يعرفون من كراهيته لذلك. أما حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار فيسنده حسن، لكن أنت لا تحب، لكن علم الأبناء عدم القيام، لا يكون القيام عادة، لا يكون القيام عادة، إنما القيام لقادم من سفر لعلة تستدعي المقامات. أما هذا التعود إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. فنعلم أبناءنا هذه الآداب الواردة عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. الأخ إبراهيم من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الله يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله.
نحبكم بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لو سمحتوني عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول يخليك، هل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل بماء الصالحين يعني بعد وضوءهم أخذ هذا الماء وغسل الشخص الميت؟ هذا السؤال الأول.
أعد السؤال يا أخي إبراهيم. يعني
هل يتوضا حد الصالحين ثم يغتسل به المريض؟ هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أيضا ما فهمنا يا أخي إبراهيم.
إخوانا إذا يعني سمحتم خفضوا الصوت بعض الشيء علينا نسمع.
يعني هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يجيز الوضوء بماء الصالحين ثم الغسل به للشفاء يعني طلب الشفاء؟
يجيز الوضوء بماء الصالحين، ماء الوضوء الصالحين.
أي وضوء الصالحين والاغتسال به للمريض.
للاستشفاء به.
نعم.
نعم.
السؤال الثاني، هل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصلاة في المسواك أفضل من 70 صلاة؟
لا لم يثبت، لم يثبت، لم يثبت.
نعم. السؤال الثالث، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبيل الحجر الأسود يوم القيامة يجعل له عينين ولسان يتكلم بما قبله وبمن استلمه؟
بارك الله فيكم. والسؤال الرابع؟
السؤال الرابع الله يخليك، قلع السن هل يبطل الوضوء إذا خرج الدم؟
خلع السن؟
إيه، خلع السن مع خروج الدم هل يبطل الوضوء؟
بارك الله فيك، انتظر الإجابة.
الله يعطيكم العافية. الله يديم
وإياكم. بارك الله فيكم. الأخ أحمد، عفوا الأخ ساهر، كان يقول إن الطلبة أيضا يذكرون ذكرا جماعيا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هل يجوز ذلك؟
أيضا هذا لم يرد عن أصحاب الرسول عليه السلام. لهم أن يصلوا على النبي في أي وقت وحين، ويستحب لهم التسبيح في أي وقت وحين، أما التخصيص بهذه المثابة فلا أعلمه واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ أحمد يقول، رجل يعمل في مصنع حلوى أو في مخبز ويتناول شيئا يسيرا مما يصنع،
ينبغي أن يرخص له صاحب العمل في هذا، ينبغي أن يرخص له صاحب العمل في هذا. أما إذا لم يرخص له صاحب العمل في هذا فأمره لا يخلو من أمرين، إما أن صاحب العمل منع، فحينئذ إن قبلت العمل عنده التزمت الشرط، أو أن صاحب العمل ساكت. إذا كان بالإمكان استئذان الساكت استأذنه أحوط، قياسا على حديث يا صاحب، يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يا صاحب البستان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سنة في هذا الباب. إذا مر الشخص ببستان وطاقت نفسه إلى مثلا ثمرة من الثمار فلينادي يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان ثلاثا، إن أذن إن رد وأذن الحمد لله، إن لم يكن هناك أكل ولا يتخذ خبيئة.
نعم.
كذا حسن بعض العلماء هذا الخبر من هذا المنطلق وسنسوا له حديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقا.
نعم.
لكن إن منع صاحب العمل يمتنع، إن رخص
إن كان مضطرا أن يأخذ منه حتى يتذوق لأنه
لا، إن كان يتذوق فهذا لا إشكال في حله.
نعم.
إن كان يتذوق لأنه المصنع.
نعم.
يريد أن يرى به ملح أو ليس به ملح.
نعم.
فهذه ليس بداخل في الباب، بارك الله فيكم
وفيكم. ويقول هل يجوز لزوج أن يمنع زوجته على الإطلاق أن تصل أهلها؟
لا يجوز.
نعم.
إلا في
ما
حالات،
ما هي الضوابط؟ الضوابط التي تعقبها
الضوابط مبناها على الفساد.
نعم.
يعني مثلا إذا كان الرجل معه امرأة وأمها شريرة مفسدة أو أبوها شرير مفسد، فإذا ذهبت إلى أبيها أو إلى أمها رجعت بشر وفساد.
نعم.
أو كان في البيت مثلا اختلاط وعبث عابثين، هناك تخلو برجال أجانب مثلا مثلا مثلا، ويخشى على زوجته من الفتنة والفساد، أو هناك تعاطي مخدرات ويخشى على زوجته من ذلك، حينئذ تكون هذه مسوغات ويمكن أن توصل الرحم بطرق أخرى. أما الخلافات الشخصية بينه وبين أهل زوجته لا تمنع، لأن قطع الرحم فساد ويجلب اللعنة. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا يخفى أن النبي قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيع، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فهو لك.
بارك الله فيكم شيخنا. أم حمزة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي يا أختي.
سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال، امرأة لديها ذهب ولم يبلغ النصاب واشترت آخر يعني فاكتمل النصاب، فهل تخرج الزكاة فور اكتمال النصاب أم تنتظر حولان الحول؟ أول سؤال. ثاني سؤال، من المتعارف الآن أنه بيعرض كثير من المقاولين شقق للبيع لم تبنى ولكن على الرسم الهندسي، فهل هذا يعتبر من بيع ما ليس عندك؟ السؤال الثالث، أختي طلبت للشهادة فشهد الزور دفاع عن شرف أخت لعدم طلاقها، فهل هذا يجوز أو ما الحكم يعني؟ أو هي أقسمت بالله وحلفت على المصحف؟ جزاكم الله خير، السلام عليكم.
بارك الله فيكم. الأخ أدهم، الأخ أدهم انقطع الاتصال. نعود شيخنا. الأخت إيمان كانت تسأل وتقول أو تسأل عن كفن الشهيد، هل يغطى وجهه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلا أحفظ في تغطية وجه الشهيد شيئا، لكن إن قلنا قياسا على الحاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هناك زيادة في هذا الحديث فيها نزاع حديثي، لا تخمروا أي لا تغطوا رأسه، هذه ثابتة.
نعم.
ولا وجهه، زيادة الوجه في حديث الحاج منازع فيها.
نعم.
منازع في ثبوتها من الناحية الحديثية من ناحية الإسناد، هل هي شاذة لأن أغلب الرواة رووا الحديث بلفظ لا تخمروا رأسه أم ليست بشاذة؟ لأن بني عليها أحكام، إن ثبتت لم يجوز للحاج أن يغطي الوجه.
نعم.
لكن إن لم تثبت ليس هناك مانع من أن يغطي الحاج الوجه، إنما الممنوع تغطيته هو الرأس.
نعم.
هذا في الحاج. فإذا انتقلنا إلى الشهيد فأنا لا أحفظ في الشهيد خبرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قياس من قاس.
نعم.
لأن الحاج يبعث ملبيا يعني على حاله، يعني على حاله.
نعم.
وكذلك الشهيد يبعث في دمه يوم القيامة، للحديث ما من مكلوم يكلم إلا وجاء يوم القيامة وجرحه يثجب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. فإذا قسنا على الحاج سنقول نفس النزاع القائم في الحاج سيكون في الشهيد والله أعلم.
نعم شيخنا في دفن مصعب بن عمير رضي الله عنه كانوا يقولون
لا يستدل بهذا.
نعم إذا غطينا رأسه
لا
ظهرت
هذا لا ليس
نعم
عفوا يا سامة
نعم
ليس هذا في محله.
نعم
لأنه ما منعهم من تغطية رجلي أو من تغطية رأسه إلا القلة.
نعم
ما كان عندهم أكفان.
نعم بارك الله فيكم.
وياكم.
الأخت ليلى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت.
أنا بسأل هل في حديث في البخاري أو مسلم بيقول إن الزوجة ليها أجر في أعمال البيت ومعاشرة الزوج وكده؟ يعني هل أنا زوجة هل ليا أجر في الحاجات دي أي حاجة من الحديث الصحيحة عن البخاري أو مسلم؟
نعم بارك الله فيك يا أخت.
شكرا.
أم عمرة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم
عمرة. لو سمحت أنا كنت عايزة أتشيخ في حاجة. أنا كنت معايا غوايش ورحت أغيرها في قلب عند السائق فطبعا قلت الذهب بالذهب أنا نسيت النقطة دي وجيت بعت الغوايش ورحت مغيراها وما أخدتش الفلوس في إيدي فهمني حضرتك رحت مغيرها وخدت غوايش بغوايش.
نعم
فأنا نسيت بعدها فهل يعني
عايزة
نعم وصل السؤال يا أم عمرة. انتظر الإجابة بإذن الله تعالى بعد الفاصل. بارك الله فيكم شيخنا ومشاهدي الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه.
تحية لكم من جديد وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومعنا عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عبد الله خفض صوت التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل نسمعك.
السؤال الأول إذا قام الإنسان من النوم ثم توضأ ولم ينوي بوضوء هذا أي صلاة هل يجزي هذا عن وضوء الصلاة؟
أعد السؤال لي يا عبد الله.
إذا قام من النوم.
من النوم نعم.
وتوضأ ولم ينوي بوضوء هذا أي صلاة هل يجزي هذا عن وضوء للصلاة؟
لكن نوى الوضوء يا عبد الله.
لكنه يعني مثل غسل
نوى الوضوء.
لا لم ينوي الوضوء.
لم ينوي الوضوء إذا ليس وضوء.
يعني هو أتى يا عبد الله يا عبد الله أتى بأفعال الوضوء.
الوضوء.
لكنه لم ينوي وضوءا في البداية.
نعم
لم ينوي.
إذا لا وضوء.
النية ركن.
نعم
نعم.
لكن إذا نوى الوضوء ولم ينوي استباحة صلاة فله أن يصلي ما دام قد نوى الوضوء. لكن إذا لم ينوي الوضوء فلا يعد وضوءا.
نعم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا عبد الله.
السؤال الثاني
تفضل يا أخي.
هل هو حديث قول النظافة من الإيمان؟
إيه؟
والحديث الآخر لا تسرف.
النظافة من الإيمان أولا الحديث الأول.
لا أنا مقصر على التلفزيون ولا أسمعكم الحين أضع الجواب بعد الاتصال.
يا عبد الله.
نعم.
سألت في صحة أحاديث الأول.
نعم.
الأول ماذا؟
النظافة من الإيمان.
النظافة من الإيمان
لا يصح. لا يصح.
طيب لا تسرف ولو كنت على نهر.
لا يصح ثم لا يصح.
هل هناك أسئلة أخرى؟
يا شيخ قول بعد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر هل ورد
الشكر لم تثبت في الحديث.
طيب يا شيخ ما رأي شيخنا في تفسير دلال القرآن وهل ينصح بقراءته؟
حاضر يأتي إن شاء الله. يأتي الحديث عليه إن شاء الله.
بارك الله فيكم. نعود شيخنا للإجابة على بعض الأسئلة. الأخت ليلى من مصر كانت تسأل عن أصحاب الشمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأصحاب الشمال هم الذين يتلقون كتبهم يوم القيامة كتب الأعمال بأيديهم بيدهم الشمال وهم أهل النار والعياذ بالله.
وليسوا من يأكلون بالشمال.
لا من يأكلون بالشمال إذا كانوا في الدنيا يستطيعون الأكل باليمين أكلوا بالشمال فهم عصاة. هم عصاة لكن ليسوا بكفار.
نعم.
ليسوا بكفار.
نعم. نعم. كانت تسأل عن الحنة والصبغة السوداء.
لا بأس بذلك للنساء، وإن كانت الصبغة السوداء فيها بعض النزاع، والأولى منوعها للرجال، الأولى منوعها للرجال، بل من العلماء من جزم بتحريمها على الرجال، والخلاف فيها قائم للرجال، لكن لا أرى مانعا للنساء منها، لأن النساء هن محل الزينة بقيدين. القيد الأول أن لا تتبرج بهذا بهذه الصبغة لرجال أجانب، والقيد الثاني أن لا تدلس بذلك على خاطب من الخطاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وكانت تسأل عن صحة المرء مع من أحب، وتقول إذا أحب عاصي مؤمنة أو أحب مؤمن عاصية، فمع من يكون الآخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأما عن حديث المرء مع من أحب فثابت في الصحيح، أما سؤالها إذا أحب مؤمن عاصيا أو عاص مؤمنا، فهنا تفصيل لا بد منه. فالمحبة تنقسم إلى محبتين أو إلى عدد، المحبة الشرعية والمحبة الجبلية. فمثلا مسلم متزوج بامرأة نصرانية يحبها حبا جبليا، حبا جبليا، لا إثم عليه في الحب الجبلي، لكن إذا أحبها الحب المنهي عنه شرعا، أحبها لدينها، فحينئذ يكون معها في دركتها، ولا يعوذ بالله إذا حب دين النصرانية واعتقده وقر به، فهذا يكون معها في الدركات والعياذ بالله. لكن أحبها حبا جبليا فهذا معفون عنه. ونحو هذا الكلام ينسحب على عدة أحاديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. هذا ليس بمتنزل أبدا على الحب الجبلي. الحب الجبلي قد يحب شخص شخصا جبلة،
نعم،
لوضاءته لوسامته لغير ذلك، لكن لا يحبك يا علي لكونك ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووازرته وقاتلت المشركين وبرزت يوم بدر وقتلت أهل الشرك يوم الخندق إلى غير ذلك. لا يحبك لهذه المعاني الجليلة إلا مؤمن، ولا يبغضك من أجلها إلا منافق. أما الحب الجبلي والبغض الجبلي فليس بداخلين في الباب، لأن النبي كما قال ذلك قال الزبير في الجنة، وقد حصل قتال بين علي والزبير، وقال طلحة في الجنة، قد حصل قتال بين علي وطلحة. فالحب الجبلي يختلف عن الحب الشرعي، والبغض الجبلي يختلف عن البغض الشرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ أدهم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
سمعت بس أسألك سؤال.
تفضل.
ليه واحد صديقي كاتب كتاب عاقد يعني، قال لمراته انتصالي، هو لسه ما دخلش بيها يعني، فكان في بينهم يعني مشادة كلمية كده، فقالت له مش عايزك، فقال
نعم نعم. بغض النظر، قال لها أنت طالق بهذا اللفظ؟
أيوه.
وسؤالك هل يقع الطلاق؟
هل يقع الطلاق؟ ولو وقع هو يعمل إيه بقى عشان يرجع تاني؟
نعم، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير.
الأخت أميمة، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ أسامة، ربنا يبارك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك.
أنا في الشيخ مصطفى يا رب وكل عام.
الله يأمين. تفضلي.
أسأل حضرتك بس سؤال، عايز أسأل الشيخ يعني لماذا آيات الإنفاق أكثر من آيات التوحيد في القرآن؟ وجزاك الله كل خير.
لماذا آيات
الإنفاق؟
الإنفاق، نعم.
الإنفاق أكثر من آيات التوحيد في القرآن، وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. نعود للإجابة شيخنا. والأخ ممدوح يقول إنه في إحدى القرى ذهب لصلاة الفجر وانتظر ثلث الساعة ولم يأتي أحد فصلى منفردا، فهل تحسب
له أجر إن شاء الله؟ لأنه قد ورد في خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أذكر متنه ولكن يحضرني معناه، أن من خرج إلى الجماعة قاصدا الجماعة وجد الناس قد صلوا فله أجر الجماعة، يعني إذا لم يكن مفرطا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخت علياء كانت تسأل وتقول: هل صاحب الحدث الدائم يلزمه الاستنجاء عند دخول؟
صاحب الحدث الدائم كصاحب الريح، انفلات الريح، أو صاحب سلس البول، هذا ماذا يصنع؟ ك- كل دقيقة يخرج منه ريح أو كل دقيقة ينزل عليه بول، فلا أحفظ في أمره نصا إلا أن العلماء منهم من قاس على الاستحاضة، والعلماء جمهورهم يقولون يتوضأ بعد دخول الوقت، لكن إذا سألتني عن الدليل لا أحفظ عن رسول الله دليلا في هذه المسألة، إنما هي أقوال للجمهور والله أعلم والله أعلم. لكن أقول وبالله التوفيق، إذا كان يشق على الشخص أن يتوضأ بعد الأذان، يعني مثلا الشخص راح يحصل له انفلات ريح، وإذا انتظر حتى يؤذن للفريضة وتوضأ في بيته ثم ذهب يجد الناس قد صلوا أو تفوته الجماعة، فمثل هذا لا أعلم مانعا من أن يتوضأ قبيل الأذان والله أعلم.
يعني في حالة انفلات البول هل يلزم الاستنجاء مع كل
قدر الاستطاعة؟ قدر الاستطاعة.
نعم بارك الله فيكم.
قدر الاستطاعة.
هل بيسأل عن مدى جواز استخدام وضوء الصالحين للاستشفاء؟
لم يرد فيما علمت عن الصحابة أنهم صنعوه مع واحد منهم، إنما صنعوه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقطون ببركته عليه الصلاة والسلام. ورد في صلح الحديبية أنه كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه الحديث، لكن لم أقف على شيء أن الصحابية عمر مثلا رضي الله عنه فعل ذلك مع أبي بكر، ولا أن عليا فعل ذلك مع عمر ولا غير ذلك، فوالله أعلم ظني أنه لا يفعل، لأنه يفتح بابا من أبواب الشر والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيوة. وكان هناك سؤال أيضا عن الحجر الأسود، وهل يأتي يوم القيامة؟
حسن بعض العلماء نعم. هذا الحديث والله أعلم.
خلع السن هل يفسد الوضوء؟
لا يفسد الوضوء
إذا صاحبه نزول دم،
حتى إذا صاحبه نزول الدم، لأن خروج الدم من غير المحل، أعني من غير المحل المعروف لدى النساء، لا يفسد. وقد قال فريق من العلماء ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقد صلى عمر وجرحه يثجب دما والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ يوسف من الإمارات، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يوسف.
بدي أسأل بالنسبة لقراءة القرآن إذا كان ليس على وضوء جائز؟
نعم، قراءة القرآن على غير وضوء.
أيوة.
نعم، وماذا أيضا؟
والسؤال الثاني، أنا كنت رجل أعمال عندي مال كثير وانكسرت بالبورصة وأفلست وغرست وخرجت من بلدي إلى الإمارات، فعلي دين في بلدي والدين كبير وأنا راتبي قليل جدا، فما حكمي في ذلك؟
بارك الله فيكم. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخ، أنا عندي سؤال ممكن بخصوص الطلاق في الإسلام.
تفضل يا أخي.
رد السلام جيدا يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
بارك الله فيكم، تفضل.
معلش أنا أسف. تفضل. في البداية أنا قلت لزوجتي يا شيخنا أن أنت حارم عليها لمدة عام في البداية. السبب ما طبعا.
لمدة
عام.
ده بالنسبة للزوج تاني، جيت بعد كده طبعا بظروف تانية برضو مشاكل وكده لحظة غضب.
أخي حينما قلت لها أنت حرام علي لمدة عام، انفصلت عنها هذا العام، تركتها عاما كاملا؟
ده الكلام ده من حوالي بالظبط 10 أيام كده.
10 أيام.
فجاء بعدها في نفس اليوم برضو الكلام ده كان في نفس اليوم بالنهار، طبعا سبب مشاكل وكده ولحظة غضب، وقلت لها ان شاء علي الطلاق انت روح لأهلك النهاردة. عارف يعني ايه طلاق؟ يعني طلاق ماشي، ان تروح لأهلك النهاردة. فللأسف الشديد طبعا مرضيت ما راحتش. فقال دي بقى تنحسب ايه
يعني؟ في المرة الاولى قلت لها حرام لمدة عام. شيخنا نفتي في هذا الامر مباشرة،
الحمد لله. بس طويل الفترة شوية، لكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اذا قال الشخص لزوجتي انت علي حرام لمدة عام، فهو بين أمرين، إذا أراد أن يتحلل من يمينه فعليه أن يطعم 10 مساكين، وإن عجز يصوم 3 أيام. الآية الكريمة لما تحرم ما أحل الله لك،
هل يجوز له أن يحرمها على نفسه عاما شيخنا؟
سأواصل.
بارك الله فيكم شيخنا.
الله يكرمك، بارك الله فيكم. فإذا أراد أن يتحلل من اليمين تحلل بإطعام 10 مساكين بكفارة يمين، إن عجز صام 3 أيام. إن أراد أن يمضي في يمينه فأقصى مدة له هي 4 أشهر، لأنه يدخل بذلك في الإيلاء، والإيلاء يقول الله فيه للذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي الذين يقسمون أن لا يقربوا نسائهم أقصى مدة 4 أشهر، إن فاءوا إن رجعوا فإن الله غفور رحيم، إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلذلك كثيرون من العلماء يقولون يوقف المؤلي، يحبس أو يؤتى به للخليفة للأمير للقاضي، يلزمه إما أن يجامع زوجته وإما أن يفارقها، هذا في إذا ما فيما إذا قال أنت حرام علي لمدة سنة، أقصى مدة مسموح له بها 4 أشهر والله أعلم. هذا وعليه أيضا أن يكفر عند كثيرين من أهل العلم، لأنه ما وفى بالذي أقسمه، وإن كان الخلاف قائما في الجزئية الأخيرة. أما الجزئية الأخرى أن تطالق إن فعلت أو إن ذهبت كفارة يمين، لأنه يمين معلق، ونختار فيه قول العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين والله أعلم.
إذن في هذه الحالة عليه
كفارتان من كفارات اليمين.
بارك الله فيكم. ومعنا أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو تكلم أبو عصر الشيخ عن الخمس.
الخمس؟
إيه نعم.
خمس الغنيمة أو الخمس لأهل البيت أو الخمس عند الشيعة أو أي خمس تقصد؟
والله أنا أسمع خمس يا شيخ، وفا يعني يقول على الراتب والراتب وزي كذا، فهذا هل غير السنة يعني فيه خمس؟
لا، الخمس في غنيمة القتال، غنيمة القتال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول، يعني الغنيمة تقسم 5 أخماس، 4 أخماس للمجاهدين، والخمس الخامس يقسم على ما ذكر الله في كتابه. لكن إن كنت تقصد الخمس الذي عند الشيعة يأخذون خمس المال زكاة سنوية فهذا خطأ، إنما الصحيح 2.5%، نصف العشر، عفوا ربع العشر، بارك الله فيكم.
هذه هي زكاة الراتب، هو يسأل عن راتبه.
عن الراتب؟
نعم.
لا، زكاة الراتب، الراتب ليس عليه زكاة إلا إذا اجتمع معك منهما بلغ النصاب، وبعد مضي سنة من بلوغ النصاب، بعد مضي سنة من بلوغ النصاب. وهذا لا يتأتى حتى على مذهب عمر بن عبد العزيز في مسألة المال المستفاد.
نعم.
هناك بعض العلماء يثيرون مسألة اسمها مسألة المال المستفاد، هل على المال المستفاد زكاة في الحال أم ينتظر به أيضا عام؟ المال المستفاد صفته من صفات مثلا شخص يأتيك مفاجأة، خذ هذه 10,000، خذها فلم تأتيك بكد ولا بتعب ولا مقابل عمل ولا مقابل إيجار ولا شيء، إنما مال اكتسب هكذا، جاءك شخص وأهداك هدية 10,000 20,000، فالجمهور يقولون نتربص به أيضا حولا كاملا سنة كاملة، وبعد السنة نخرج 2.5%، 2.5% شأن سائر الأموال. وبعض العلماء كعمر بن عبد العزيز كان يقول في المال المستفاد زكاة في الحال، فكان يعطي الناس الأموال في زنبيل ويأخذ منهم زكاتها 2.5%. أما الخمس على الراتب لا أصل له.
بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيكم.
وفيكم.
هذا فاصل مشاهدي الكرام، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
وفيكم. ومعنا الأخ ثروت من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذنا؟
نحمد الله. بارك الله فيكم.
بعد سلام الشيخنا الكبير الشيخ مصطفى العدوي.
بارك الله فيك
حضرته.
بارك الله فيك.
ربنا يزيده علما ويعلم مقامه في الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويجعله في الفردوس الأعلى.
لك بمثل السمعين والسمعات. بارك الله فيك.
وأسأله الدعاء.
الله يبارك فيك يا ثروت.
الله يكرم حضرتك. انا من المنصوره برضو، بتشرف ان حضرتك يا
نعم واكرم
من اعلام المنصوره. الله يكرمك.
الله يغفر لنا ولكم.
وبسال حضرتك، معاش نقابه المحامين، هل يعني بطلب فتوى حضرتك فيه؟
لا خذه خذه النقاب خذه.
معاش النقابه. طب شكرا جزيلا،
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
الاخت اسراء، السلام عليكم. اسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علي صوتك يا إسراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا وبارك
الله. علي صوتك قليلا.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
وياكم
وياكم.
أريد من فضيلتكم فصل الجواب في حكم النقاب، حيث اختلط علي الأمر في تعدد أقاويل علماؤنا الكرام في
أخت إسراء، إذا سمحت أعيد السؤال. تفضل.
أريد من سيادتكم صوتي مسموع؟
تفضلي. نعم نسمعك.
فصل الجواب في حكم النقاب.
حاضر.
حيث اختلط الأمر في تعدد أقاويل العلماء في واختلافهم في حول حكم هذا الحكم، فأرجو من سيادتكم أن تدلوني إلى سبيل الرشاد، وأيضا أريد أن
نسأل الله أن يهديك إلى سبيل الرشاد.
اللهم آمين.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فحتى لو كما هو معلوم أن هناك قول بالوجوب وقول بالاستحباب، فالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فارتدي النقاب اتباعا لسلفك الصالحات رحمهن الله ورضي الله عنهن.
بارك الله فيكم. شيخنا نجيب سريعا على الأسئلة التي معنا. أم حمزة تقول امرأة لديها ذهب لم يبلغ النصاب، يعني هي كانت تتحدث في الأصل أن الذهب لم هي لم تذكر إن كان مدخرا أو مكتنزا أو، ولكن قالت إنه لم يبلغ النصاب، فهل عليها شيء؟
إذا كان الذهب لم يبلغ النصاب ليس عليه شيء، لكن ثم أمر، إن كان عندها مال سائل، مال يضم إليه الذهب، فإن بلغ المال مع الذهب نصاب زكت عن الجميع على رأس الحول 2.5%. أما إذا كانت لا تملك إلا ذهبا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل عن الشقق للبيع التي لم تبنى،
هذه عقود تصنيع جائزة والله أعلم.
تقول إن أختا شهدت زورا وحلفت يمينا،
أثمت وارتكبت كبيرة فلتستغفر الله عز وجل وتتوب إليه.
نعم شيخنا، هنا يعني سؤال، هي تظن بذلك من فعلت أنها تنجي أختا لها بهذا الفعل،
لكنها هلكت نفسها لأنها حلفوها.
نعم. بارك الله فيكم. الأخت ليلى كانت تسأل وتقول هل هناك حديث ينص على أن الزوجة لها أجر في أعمال البيت وفي معاشرة زوجها، وتسأل تحديدا عن الصحيحين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فكنصوص تحضرني الآن لا أذكر إلا المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها في غير مفسدة بالمعروف فلها النصف ولزوجها النصف والخازن مثل ذلك. لكن سؤال الأخت يحتاج إلى استقراء فهو مباغت، وإن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى مزيد.
ولكن في العموم شيخنا،
هي مجرورة
نعم، ما استقر عليه أنها بخدمتها لزوجها وحسن معاشرته.
لا هي تسأل عن الصحيحين.
نعم.
وورد حديث في غير الصحيحين إنك إذا أحسنت لزوجك وأحسنت التباعد له فلك من الأجر كذا وكذا، في المسند وغيره.
نعم.
لكن في الصحيحين ليس، في ما علمت الآن.
نعم.
فنظر إلى ما يسار. بارك الله فيكم.
إن شاء الله يعني إن جد لكم شيء
إن شاء الله بإذن الله
نسوقه للأخت في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
وأم عمرو كانت تريد أن تستبدل ذهبا بذهب.
أخطأت أم عمرو لأنها
لم تتقاضى المبلغ.
لم تتقاضى المبلغ. نعم.
نعم يعني ينبغي.
فإذا ذهبت امرأة تغير ذهبا من الصائغ عليها أن تبيع ما معها أولا وتقبض الثمن، وإن شاءت اشترت وإن شاءت انصرفت. أما أن تقول خذ الذهب وأعطني ذهبا وخذ الفارق فلا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا الأخ عبد الله من اليمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من مصر مش من اليمن. جزاكم الله خير.
أهلا بك ومرحبا.
ربنا يبارك في حضرتك. سيدي الفاضل الشيخ مصطفى، نعم أحبك في الله.
حبك الله.
وكذلك أخونا الكريم الذي أمامك.
بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك. يا سيد الفاضل، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من صلى لله 12 ركعة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيتا في الجنة. وقيدوا بعض العلماء يعني أمثال الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان ب 12 ركعة، 2 بعد الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الفجر.
لا قبل الفجر، قبل الفجر.
نعم
2 قبل الفجر ليست بعد الفجر.
قبل الفجر أنا آسف، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. ولكن أنا يعني أصلي 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وكذلك يعني يعني أصلي أكثر من 16 أو 18 ركعة دون الفريضة، فما حكم ذلك وما يعني دور بين؟ أما السؤال الثاني، امرأة كبيرة السن قالت لابنها يحرم علي بيتك ما خشه، وبعد التحايل عليها ومراضاتها يعني تريد أن تذهب إلى البيت، فماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا، ونحن نحبك في الله ونشهد الله تبارك وتعالى أن نكون يعني بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وإياكم السمعين والسماعات.
يا الأخ أحمد، السلام عليكم. تفضل يا اخ احمد.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
والله في سؤال فكرة اتمنى ان تتعلم تتعلم هذه الآية. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. في بداية الآية ماذا نوع عدد وخصص الله عز وجل
الإسلام،
مع
العلم بأن
الإسلام
يأتي مرتبة أدنى
من الإيمان.
نعم وصل، نعم وصل السؤال يا أخي. يعني نكتفي بهذه الأسئلة إخواني لضيق الوقت حتى نستطيع أن نجيب على الأسئلة. هناك سؤال أتانا عن حكم من يتخطى الرقاب يوم الجمعة.
ارتكب محظورا وعمل مكروها، ارتكب محظورا وعمل مكروها ونقص أجره، إن الأجور التي وردت عن رسول الله قيدت بعدم تخطي الرقاب. بارك الله فيكم.
شيخنا الأخ أدهم من مصر، والإجابات سريعة إذا سمحتم. يقول إن له صديقا كان قد عقد وقال لزوجته أنت طالق.
نعم نعم، قال لزوجته بعد العقد قبل البناء أنت طالق، بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. أما عن ما سبق فللزوجة نصف الصداق الأول، ثم إنها حسبت عليه تطليقة من التطليقات الثلاث، ولا بد من استئذانها للعقد الجديد وموافقتها.
بارك الله فيكم. الأخت أميمة كانت تسأل وتقول لماذا آيات الإنفاق أكثر؟
أنا لم أحصر ذلك، ولكن الإنفاق لا ينحصر في الإنفاق بالمال، إنما الإنفاق له صور كثيرة، إنفاق بالعلم أحيانا، إنفاق العلم أحيانا، إنفاق المال أحيانا، له صور متعددة. أما دعواها فلم أحصرها، لم أحصر الآيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم. إن شاء الله يعني يكون في متسع كي نعم كي نفرد لها إجابة أوسع بإذن الله تعالى للأخت أميمة. والأخ يوسف من الإمارات كان يسأل عن حكم قراءة القرآن على غير وضوء.
لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب إلى شن معلقة فتوضأ منها، أي توضأ بعد قراءة العشر الآيات. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ولأن النبي قال لعائشة وهي حائض افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج يكبر ويلبي ويقرأ القرآن. بارك الله فيك
وفيكم يا شيخنا. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا من الأخ يوسف، يقول إنه كان رجل أعمال
ابتلي بالبورصة. نعم. لا بورك في البورصة، وأنصح إخواني المسلمين والمسلمات بالابتعاد عن البورصة. بارك الله فيكم. لكن على كل، أصبح الأخ مدينا الآن، النبي يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فلك نيتك ولا تيأس من رحمة الله، واستسمح أصحاب الديون قدر استطاعتك، بارك الله فيك.
نعم، الأخ عبد الله من اليمن تحدث عن 12 ركعة
من مصر، وقال نعم. أنه استدرك وقال نعم. أنا من مصر،
من جنوب مصر.
أي فأقول نعم. بالله تعالى التوفيق، يعني أطلب النظر إلى ميسرة لمراجعة الرواية التي فيها تفسير 12 ركعة. هل الرسول هو الذي فسرها بقوله 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء؟ هل هذا التفسير تفسير رسول الله أو أنه مدرج؟ فنظرة إلى ميسرة، لكن على كل على ذلك أكثر العلماء. لكن أخي يقول ما الحكم إذا ترك ركعتين من الأربع التي قبل الظهر ولكنه يجتزئ مثلا بصلاة ركعتين من الضحى؟ فنظرة إلى ميسرة، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. نعم. شيخنا، يعني أنا أكتب هذه الأسئلة حتى أذكر فضيلتكم بها بإذن الله تعالى. وأيضا كان يسأل ويقول امرأة كبيرة في السن قالت لابنها يحرم علي بيتك،
هذه تكفر كفارة يمين. إذا قالت لابنها يحرم علي دخول بيتك تكفر كفارة يمين، والله أعلم.
نعم، آخر سؤال معنا وبإيجاز شيخنا. الأخ أحمد سأل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
الإيمان والإسلام أحيانا يتحدان في المعنى، كما يقول علماؤنا إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. فحين يكون الإسلام بمعنى الاستسلام، بمعنى الاستسلام لله عز وجل، فكلمة الإيمان والإسلام أحيانا تتحدان في المعنى وأحيانا تنفصلان في المعنى. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤدوا من المغنم الخمس الحديث. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي من الإسلام في حديث جبريل وسؤالاته للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا اختلاف، أحيانا الإيمان يأتي بمعنى الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، نسأل الله أن يجزيكم الجنة.
ولك بمثل.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
وإياكم.
ويعني سامحونا إخواننا الذين لم نتمكن من تلقي اتصالاتهم، بإذن الله تعالى نتواصل معكم دائما على خير في هذا البرنامج، في برنامج أولو العلم. حتى نلتقي بكم نترككم في رعاية الله، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد ميراث الأمة في الدنيا القرآن والسنة أحمد ميراث الأمة في الدنيا القرآن والسنة